في موضوع التكامل في حياة الفرد والمجتمع. فالتعظيم لهم في النساء يرضي أطفالكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل
وسلم
على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربطا بين موضوع سابق وموضوع هذه الأمسية، وهو التكامل في حياة الفرد والمجتمع، لا بد من أن أشير إلى أن تكوين المجتمع يعتمد على تكوين الفرد، أو التربية لتكوين المجتمع أخلاقيا يعتمد على التربية لتكوين الفرد أخلاقيا. وهناك أكثر من دراسة حول الموضوع، وتنقسم الدراسات حول الموضوع إلى دراسات نظرية وأخرى تطبيقية وثالثة ميدانية. الدراسات النظرية ما نقرأه في كتب الوعظ والإرشاد والنصائح والأمثال والعبر، هناك كلمات متناثرة وكثيرة في هذه الكتب تشكل بعضها أو يشكل بعضها حقائق اجتماعية، نظريات اجتماعية ممكن أن يستفاد منها في مجال التطبيق، إلا أنها لا تشير إلى كيفية التطبيق أو لا توضح كيفية التطبيق. فمثلاً تقول الصدق حق، أو الصدق خير، أو الصدق فيه فائدة فقط، أما كيف يكون الإنسان صادقا لا تشير إلى هذا، يعني مجرد نظريات من دون أن تقرن بأساليب وطرق للتطبيق. هذا لون من ألوان الدراسات الموجودة. اللون الثاني الدراسات التطبيقية. نستعرض حوادث تاريخية، كيف درس هذا الإنسان وتكون وأصبح مثلا طبيبا أو مهندسا أو عالما، كل الحوادث التاريخية تعرض كتطبيق. هذه الحوادث في الواقع التاريخية هي تطبيق لنظريات لم تذكر نظرياتها معها. الفرق هناك نظريات لم يذكر معها التطبيق، هذه تطبيق لم تذكر معه النظرية. والدراسات الميدانية هي الدراسات الحديثة الآن المألوفة والمعروفة، ومن أوسع هذه الدراسات في هذا المجال بالذات الدراسات التي كانت في المؤتمر التربوي العالمي الذي عقد في بريطانيا سنة 1907، وحضر هذا المؤتمر أكثر من 700 عالم وفيلسوف وأديب واختصاصي، وكانت دراسته تقوم على أساس ما رفع من مختلف دول العالم عن واقع المجتمعات من ناحية أخلاقية، يعني جوانب الصلاح في المجتمعات وجوانب الفساد في المجتمعات. ما هي عوامل الصلاح؟ يعني من أين جاء هذا الصلاح الموجود في المجتمع؟ وما هي عوامل الفساد؟ من أين جاء هذا الفساد؟ فائدة هذه الدراسات التي تقوم على دراسة واقع المجتمعات، بحث ميداني يتعرف على واقع المجتمع ويلاحظ الفساد الموجود في المجتمع، الصلاح الموجود في المجتمع، بعد هذا يحاول أن يتعرف أسباب الصلاح في هذا المجتمع، أسباب الفساد في هذا المجتمع. فائدة هذه الدراسات أن تضع يد الباحث على المشكلة بشكل مباشر، وعلى أسباب المشكلة أيضا بشكل مباشر. إذا تعرف الإنسان المشكلة وعرف أسباب المشكلة يستطيع أن يضع الحلول والعلاج لتلك المشكلة. وعلى هذا قامت كل الدراسات الاجتماعية الميدانية، يعني الإصلاح الاجتماعي، ما يعرف بالإصلاح الاجتماعي في العلوم الاجتماعية في منتهى إليه من أحدث نظرياته، أنه لا يمكن الإصلاح إلا على أساس من دراسة ميدانية. يعني أنا الآن مثلا أريد أن أقوم بتربية هذا المجتمع، مثلا نفترض مجتمع سيهات، إذا كنت لا أعرف أي شيء عن الظواهر الاجتماعية في هذا المجتمع، الظواهر النفسية في هذا المجتمع، الظواهر الأخلاقية في هذا المجتمع، المشاكل الموجودة في هذا المجتمع، مستوى عقليات أبناء هذا المجتمع، مستوى ثقافة أبناء هذا المجتمع، إذا كانت كل هذه الأشياء غير معروفة لدي لا أستطيع. يعني مهما أعظ، مهما أرشد، مهما أوجه لا أصل إلى حل، إلا يعني نادر أحيانا قد يحصل. هذا من باب المصادقة، يسمى من باب الاتفاق. فإذا لابد من أن أتعرف واقع هذا المجتمع، بما يدور في هذا المجتمع، ثم أقوم بعملية الإصلاح. عندنا طبعا تجربة، تحدثنا عن الدراسة الميدانية، نحن كمسلمين ونريد أن نصلح مجتمعاتنا على أساس من الإسلام. الإسلام كما نفهم نحن دين شامل، نظام للحياة ينظم كل شؤون الإنسان. فإذا أردنا أن نصلح مجتمعاتنا أخلاقيا على أساس من الإسلام، عندنا تجربة أو أكثر من تجربة مرت في التاريخ، هي في الواقع من نوع الدراسات الميدانية، لكن ما كانت تأخذ طابع وشكل الدراسات الميدانية، يعني في نتائجها تلتقي مع الدراسات الميدانية، لكن في شكلها وطابعها لا يطلق عليها دراسات ميدانية. أضرب مثل الآن، لو رجعنا إلى القرآن الكريم وأردنا أن نتعرف على المجتمع الجاهلي الذي نزل فيه الإسلام وانطلق منه الإسلام ولإصلاحه كخطوة أولى ثم إصلاح البشرية، المجتمع الجاهلي لا نستطيع، طبعا المجتمع الجاهلي الآن في التاريخ ليس هو أمامنا حتى نستطيع أن نعرف عن واقع هذا المجتمع، هناك وثائق تاريخية، من خلال الوثائق التاريخية نستطيع أن نعرف واقع المجتمعات. لو رجعنا إلى الشعر الجاهلي وهو أوسع الوثائق عند العرب، الوثائق التاريخية عند العرب هو الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي لا يستطيع، يعني في الواقع لا يعطينا صورة كاملة عن واقع المجتمع الجاهلي، يعطينا جوانب من واقع ذلك المجتمع. لماذا؟ لأن الشعر الجاهلي ليس بمبدأ إصلاحي، شعر يعني لا يرتبط بواقع إصلاح المجتمعات، فيه الغزل وفيه النسيب وفيه المديح وفيه الرثاء وفيه، فلا علاقة له بإصلاح المجتمعات حتى يهتم بدراسة المجتمع الجاهلي. فيه صور من المجتمع الجاهلي، فيه تعرض لبعض ظواهر المجتمع الجاهلي، لكن لا يعطينا الصورة الكاملة المتكاملة عن المجتمع الجاهلي. لو رجعنا إلى القرآن كوثيقة أخرى، وثيقة تاريخية أخرى نزلت في العصر الجاهلي وأعطت فكرة عن العصر الجاهلي، نستطيع أن نخرج لو جمعنا الآيات التي تعرضت للمجتمع الجاهلي، نستطيع أن نخرج بصورة كاملة متكاملة عن المجتمع الجاهلي. لماذا؟ لماذا القرآن يصور هذا المجتمع بما فيه من أخلاقيات مختلفة، بما في هذا المجتمع من أخلاقيات مختلفة؟ لأن الدعوة انطلقت في هذا المجتمع، لو فشلت الدعوة في إصلاح هذا المجتمع كتب عليها الفشل إلى آخره، لو نجحت في إصلاح هذا المجتمع استطاعت أن تنطلق لإصلاح المجتمعات الأخرى. من هنا اهتم القرآن بتصوير واقع المجتمع الجاهلي، والتجربة كانت رائدة وكانت ناجحة، أعطي مثال واحد فقط بسيط حتى نتفهم كيف. في قصص الأنبياء في قصص الأنبياء أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن وأشير إلى قصصهم ودعوة هؤلاء الأنبياء في قصة نوح عليه السلام عندما جاء يدعو قومه ماذا قال له قومه؟ قالوا له، طبعا أنا لا أحفظ الآية بالضبط، قالوا له لم يتبعك إلا الأراذل. طبعا كلمة الأراذل عندكم أنتم لا تعني معنى غير مستحسن، لا، الأراذل في اللغة الناس الفقراء، الناس المساكين الفقراء اللي يعيشون في المجتمع ككميات مهملة، يعني المجتمع لا يعطيهم اعتبار، تكون هم أشراف لكن المجتمع لا يعطيهم اعتبار، هذول يسمون أراذل. في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله أيضا كذلك، إذا استثنينا عليا على ما يذكر التاريخ أنه أول من أسلم، في الواقع التعبير أول من أسلم أنا أضايق من هذا التعبير، وإن كان وارد في بعض الزيارات، هو الإمام ما كان كافر حتى أسلم، ما نقول أسلم يعني واحد كان كافر وأسلم، الإمام فتح عينيه على الإسلام ما يقال له أسلم، لكن هذا تعبير موجود في التاريخ وماشي. إذا استثنينا أمير عليه السلام، طبعا هذه البيوتات الرفيعة والشريفة وله اعتباره، بيت كله بنو هاشم لهم اعتبار في المجتمع، ننظر أوائل من آمن بالدعوة الإسلامية، عمار أبوه ياسر أمه سمية لا يعرف لهم أصلا، بلال الحبشي أسود من الحبشة لا ينظر بالمجتمع بتلك النظرة، صهيب الرومي من الروم، سلمان الفارسي عجمي من العجم، طبعا ما لهم عند العرب أي هذا، يعني كل هؤلاء ينطبق عليهم عنوان الأراذل. فإذا الدعوة لا تعرف المجتمع، فئات المجتمع، طبقات المجتمع، الدعوة الإصلاحية هنا أراذل، هؤلاء أقرب للاستجابة إلى الإصلاح، هنا مترفون، الطبقة التي تقابل طبقة الأراذل هؤلاء المترفون المنعمون الذين يضلعون في ركاب الحكام ويتملقون ويكونون الواسطة الخير والشر بين الحكام وبين بقية الناس، الطبقة هذه من أصعب الطبقات في الاستجابة للإصلاح، ولذا أبو جهل الطبقة المترفة كيف قام ووقف، الوليد بن المغيرة كيف قام ووقف، أبو لهب كيف قام ووقف. فأريد أن أقول هناك تجربة، يعني هذه التجربة تلتقي في النتيجة مع الدراسات الميدانية الحديثة التي ينادي بها الإصلاحيون الاجتماعيون، أنه لابد من دراسة واقع المجتمعات ميدانيا ثم الانطلاق بعملية الإصلاح. نحن عندنا تجربة رائدة وهي تجربة القرآن الكريم، درس المجتمع. أيضا خذ مثال آخر أعطيه لعله مناسبة أن يذكر هنا، عهد الإمام أمير عليه السلام لمالك الأشتر، عندما تولى الإمام السلطة بعد عثمان وأراد أن يعين والي إلى مصر، عين مالك الأشتر وبعثه وزوده بعهد يسمى عهد الإمام للأشتر، قد يسمى عهد الأشتر أيضا باختصار. هذا العهد وثيقة إدارية، وثيقة من الوثائق الإدارية، في هذا العهد تصوير كامل لطبقات المجتمع، وكأن الإمام عليه السلام يعيش في مصر، طبعا لم يذهب إلى مصر ولم يرى مصر، لكن كأنه يعيش في مصر، يعطي صورة كاملة للطبقات الاجتماعية في مصر، ثم يعطي برنامج إصلاح لمالك وكيف يتعامل مع هذه الطبقات، كيف حتقف هذه الطبقة من وكيف يتعامل معها. هذا نوع من الوثائق التاريخية التي تعطينا تجربة من التجارب التي ممكن أن نستفيد منها عندما نريد أن نربي مجتمع، نصلح مجتمع. يعني أريد أن أقول حتى أدخل في صلب الموضوع أن الطريقة مع احترامي للخطباء ومع احترامي للعلماء ومع احترامي للأخيار منكم، أن الطريقة الوعظية، الطريقة الإرشادية التي نسميها إرشادية، عرض النصائح تأثيرها ضئيل وضعيف، والدراسات أثبتت هذا. وإذا نريد أن نجادل نجادل جدلا بيزنطيا لا يوصلنا إلى نتيجة. الدراسات وتأريخنا هذا حاضر. إحنا الآن المنابر ترقى عندنا، وخطب الوعظ والإرشاد والنصائح تلقى. لو أردنا أن نقوم بدراسة ميدانية للناس الذين يحضرون تحت هذه المنابر ونتعرف على مدى تأثير هذه المنابر في أخلاقياتهم، قد نأتي بنسبة، أنا أقول لا أقول لا نأتي، لكن نسبة ضئيلة، قد تكون 5% النسبة. لماذا؟ لأن الواعظ لا يهتم بدراسة واقع المجتمع. عندما تريد أن تخاطب إنسان، أنت الآن أو قبل هذا مثال، أمامك إنسان عاقل وأمامك إنسان مجنون وأمامك إنسان بين نص عاقل نص مجنون، حيختلف خطابك مع هؤلاء. لما تريد أن تتحدث مع هؤلاء يختلف خطابك. أمامك الأب وأمامك ابنك الصغير الذي عمره 6-7 سنوات، شوف يختلف خطابك مع أبيك مع هذا الطفل. لماذا؟ لأن عقلية الأب تختلف عن عقلية هذا الطفل، وعقلية هذا الطفل تختلف عن عقلية الأب، نفسية الطفل تختلف عن نفسية الأب. المعلومات اللي يحملها الأب واللي إلها تأثير في الواقع على حياته، يسموها الخلفيات، هذه الثقافة اللي عند الإنسان أيضا إلها تأثير على حياته وعلى تجاوبه عندما تريد أن تخاطبه، أن تتكلم معه. فإذا نحن لابد لنا إذا أردنا أن نستفيد من الإصلاح عن طريق المنبر أو عن طريق المجالس، مجالس العلماء أو مجالس المؤمنين والأخيار، أن نعرف واقع من نخاطب، المستوى العقلي والمستوى النفسي والمستوى الثقافي، المشاكل، الخلفيات، هذه لابد أن نتعرف عليها حتى نستطيع أو حتى نفهم أين نضع القدم أو أين نضع الأصبع، نعرف الموقع الداء حتى نستطيع أن نضع الإصبع عليه ونعطي الدواء، وإلا ما في فائدة حقيقة، الفائدة تكون ضئيلة كما ذكر هنا. الآن نأتي إلى القرآن، شوف العملية التي قام بها القرآن لما أراد أن يصلح المجتمع ووجد تكامل، العنوان المحاضرة اللي ذكرها الأخ العريف هنا، الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوف كلمة أخرجت، تضع يدنا على كلمة أخرجت. شوف الآن قبل أن أفسرها، تقول هذا تخرج في الجامعة الفلانية أو تخرج في الحوزة الفلانية في حوزة النجف أو تخرج في جامعة الرياض مثلا أو تخرج في الثانوية، ثانوية الدمام مثلا تقول، أو تخرج في متوسطة سياحات، تذكر المكان، المركز الثقافي اللي عاش فيه وكونه، أعطى شهادة متوسطة شهادة ثانوي، يعني أعطى مؤهل وشهد له بأنه مؤهل لكذا، أعطى ليسانس مثلا أفرض في الهندسة وأعطى شهادة بهذا، يعني شهد له بأنه مؤهل لأن يمارس الهندسة مثلا المعمارية بمستوى ليسانس أو بمستوى ماجستير أو بمستوى دكتوراه، أو في بعض أحيان تعبير تقول هذا ابن شوارع، تعبير عندنا إذا أراد واحد يطعن واحد الكلام يقول هذا ابن شوارع، معنى شنو؟ تخرج في الشوارع، الشوارع ربته. هذا لما نكون نقول تخرج في الجامعة، يعني الجامعة هي التي ربته، تخرج في الثانوية، الثانوية هي التي ربته، تخرج في المعهد، المعهد الذي تخرج في المسجد، المسجد هو الذي ربه، أو نقول تخرج في الحوزة، الحوزة هي الذي ربته، تقول تخرج في الشارع، الشارع هو الذي ربه، نقول هذا البنت تخرجت في بيت أسرتها، يعني الأسرة هي التي ربت هذه البنت. فكلمة أخرجت يعني ربيت، كنتم خير أمة أخرجت، يعني خير أمة ربيت تربية إسلامية. من الذي ربها؟ طبعا النبي محمد صلى الله عليه وآله، وقلنا عندنا تجربة رائدة، جاء لمجتمع جاهلي، ولو درسنا أخلاقيات المجتمع الجاهلي من أصعب المجتمعات تقبلا للإصلاح وإلى بقايا البداوة الموجودة الآن. أنت لو تقرأ القرآن تجد آيات كثيرة تحارب الكذب، آيات كثيرة تحارب النفاق. أنا حقيقة لما كنت في العراق وأقرأ أستغرب، أنا ما أقول أن هذا القرآن، لا القرآن طبعا على صواب، لكن أستغرب لماذا الكثرة من يعني المحاربة للكذب. لكن لما جئت ورأيت البادية هنا رأيت أن يريدنا مو قرآن واحد، ألف قرآن يريدنا. الكذب عندهم بأسهل ما يكون، وكأن الكذب يعني عنصر أساسي في حياته من تكوينه، من تكوينه كأنه هذا الكذب. النفاق كأنه من تكوينه هذا. فالمجتمع الجاهلي كان من أصعب المجتمعات في التقبل للإصلاح، لكن النبي صلى الله عليه وآله بما أوتي من قوة، وليس على نحو الإعجاز، ليس كما يقول العرفانيون أو كما يقول بعض الناس الإعجاز. طبعا عناية الله موجودة، وعناية الله كما تقول النبي تقول لك أيضا أنت، لأن الله يفيض الخير على من هو مستعد للخير، لأنه لا بخل في ساحته. النبي صلى الله عليه وآله كان مستعدا للخير، أفاض عليه الخير وأجراه على يده وكون هذه الأمة، خرجها تخريج، رباها تربية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خلقت بشكل تربوي خاص. ما هي المهمة؟ طبعا أنت لما تربي إنسان تربي ليقوم بمهمة، تربي تعلم الطب ليطبب الناس، تربي تعلم الصيدلة ليصنع الأدوية، في مهمة. الآية تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر. هذا هو الإصلاح الاجتماعي، هذا هو التكامل بين حياة الفرد والمجتمع. الأمة الإسلامية إذا تربت على التعاليم والأحكام الإسلامية هتقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأتي التكامل بين الفرد والمجتمع. الأفراد في الأسرة وفي المدرسة وفي الشارع وفي المجلس في الحسينية في المسجد تربى تربية إسلامية، ربية تربية إسلامية هتكون بدور الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر له ما يقابله في الدراسات الحديثة، يسمى بالرقابة الاجتماعية أو الضبط الاجتماعي. كثير من الناس تشوف يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله، هذا نسميه رقابة المجتمع، ضبط المجتمع. المجتمع يضبط الإنسان لا يخرج عن الطريق، يراقب الآن. مثلا أعطي مثال، أن يعني إنسان وقر ومحترم لو تطلب منه أن يطلع باللباس بالهاف بالشورت فقط في الشوارع ما يطلع، ما هو محرم، إذا كان وساتر عورته ما هو محرم يعني، لكن ما يطلع. ليه ما يطلع؟ مو لأنه راح يكون موضع هزوء سخرية من الناس حتى يقول هذا حرام وأنا أخاف من الله، لا ما ينظر الناحية، لا الناس يقولون، الناس يتكلمون علي، الناس بعد ما يحترموني، الناس شوف خلى الناس أمامه. إذن المجتمع له رقابة على الأفراد، يضبط الأفراد من الانحراف. إذا أردنا أن نربي المجتمع نكون عند هذه الرقابة، لكن بشرط أن تكون رقابة إسلامية، نحن نؤمن بالإسلام، نكون عندها الضبط من أجل أن يكون ذلك الضبط ضبطا إسلاميا. يعني مثلا لو رأينا إنسان لا يصلي المفروض يكون مجتمع يحسسه بأنه يراقبه، وهو يخشى من المجتمع ألا يصلي. إذا كان يكذب يدرك هو أن المجتمع يراقب ويحاسب على هذا الكذب حيتراجع أيضا. هذا نوع من تربية المجتمع، هذا يعني الآية القرآن كنتم خير أمة، لأن نقوم بهذا يعني نحافظ على كيان المجتمع، رب المجتمع تربية إسلامية، ونحافظ أن لا يتصدع. أنت الآن تبني بناء، البناء الجديد قد يأخذ سنة سنتين بعدين تبدأ التصدعات فيه، تقوم بالترميم، ما تركه كما هو، لأن لو تركته كما هو ينهار فيما بعد. هذا البناء يحتاج إلى ترميم. عملية الأمر المعروف والنهي عن المنكر من نوع الترميم، تلاحظ أنت لو انهدم شيء منه رأسا جاته أصلحت هذا، رممت أصلحته عملية، حتى نحافظ على المجتمع لأجل أن يبقى محافظا على كيانه. بمجرد أن يحصل صدع فيه، يعني فرد من أفراده يخالف، يأتي الأمر المعروف اللي يرمم ويصلح، يصلح هذا الفرد ينصلح المجتمع. فهذه الآية الأولى التي ترتبط بالموضوع، وذكرنا الأمر المعروف واللي يمثل الرقابة الاجتماعية. ثم عندنا آية أخرى فيها أمر، فيها أمر بالأمر المعروف، أنها ولتكن منكم أمة، شوف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن، شوف أمر هنا يعني يجب عليكم، أمر من علماء الأصول يدل على الوجوب، أمر يعني يجب عليكم أن تكون منكم أمة. أمة جماعة، كلمة أمة تستعمل بمعاني مختلفة واستعملت بمعانيها المختلفة في القرآن، هنا استعملت بمعنى جماعة. يكون منكم جماعة يقومون بمهمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما يقول الفقهاء واجب كفائي، وإلا قد يكون في بعض الأحيان واجب عيني، لكن هو في الحالات الاختيارية والحالات الاعتيادية على رأي مشهور الفقهاء أو جمهور الفقهاء أنه واجب كفائي. معنى واجب كفائي، كلمة كفائي حتى تعودون كيف تتعاملون مع الفقه، كلمة كفائي معنى أنه إذا قام من بهم الكفاية للقيام بالمهمة. يعني مثلا أفرض إحنا نحتاج في هذا المجتمع إلى 20 واحد يقومون بوظيفة الأمر معروف والنهي عن المنكر، إذا حصلنا 20 نقدر نقول هؤلاء بهم الكفاية، يعني نكتفي بهؤلاء لأن المطلوب 20، لكن لو حصلنا أقل لا يكون به الكفاية. يعني إذا قام من يؤدى به الواجب يكتفى به بأداء الواجب. في مقابل واجب الكفاية فائدة على الهامش، الواجب العيني. كلمة عين لها هذه حوالي 70 معنى أظن في اللغة، لها من جملتها العين الباصرة، من جملتها عين الماء نسميها عين، هذه عين الميزان كفة الميزان نسميها عين، الإنسان نفسه نسميه عين، الإنسان نفسه كله نسميه عين، نقول هذا زيد نفسه، هذا زيد عينه، يعني هذا زيد بنفسه أو هذا زيد بعينه، وتقول له أنا بعيني وعلامتي، هذه باللهجة العامية، ولا منو أنت؟ يقول لا أنا فلان بعيني وعلامتي. يعني فكلمة عين يراد منها الإنسان، فلما نقول واجب عيني يعني على كل عين، يعني على كل إنسان، بعكس ذاك الواجب الكفاية على من به الكفاية، يعني على البعض، هذا على كل فرد. فالأمر معروف لأنه واجب كفائي، الآية تقول ولتكن منكم أمة، يجب أن يكون في كل مجتمع جماعة يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وبهم الكفاية للقيام بهذه المهمة، يعني يكونون بمقدار ما هو مطلوب. أيضا من التكامل للمجتمع، إذا أردنا المجتمع يكون متكامل، أن يكون هناك أخوة بين أفراد المجتمع. إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة، كلمة أخوة يعني العلاقة بين الفرد والآخر علاقة وثيقة كعلاقة الأخ بأخيه. كيف الأخ بأخيه بينهما حقوق وواجبات متبادلة لهذه العلاقة التي بينهما علاقة الأخوة، كذلك في المجتمع الإسلامي بين أفراد المجتمع العلاقة علاقة أخوة. وطبعا لما يكون هذا أخ لك وأنت تنظره كأخ تقوم بما ينبغي من واجبات أو حقوق تجاهه. أيضا لأن نوجد تكامل في المجتمع أن تكون هناك وحدة بينه، لا يكون هناك تفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، يعني أي شيء يحدث في المجتمع يفرق بين أبناء المجتمع يجب علينا أن نقضي عليه، ويحرم علينا أن نساعد على وجود ما يفرق بين أبناء المجتمع المسلم. عادة طبعا هناك ناس، يعني هناك من يريد أن يستفيد من التفرقة، نحن لا نساعد هؤلاء، لا نعطي المجال لهؤلاء المستفيدين من التفرقة. فأي شيء يطرح في المجتمع يفرق بين أبناء المجتمع يجب علينا أن نقضي على هذا. عامل التفرقة يجب علينا أن نقضي عليه، ويحرم علينا أن نضع عامل التفرقة أو نساعد على بقاء عامل التفرقة. يعني الناس قد لا ينتبهون للناحية هذه، يشوفون عوامل التفرقة وقد يساعدون عليها بعض الأحيان، عندما تساعد ترتكب محرم، لأنه لا يجوز أن تفرق بين أو تشتت أو تفرق وحدة المجتمع الإسلامي. تحافظ على هذه الوحدة. لماذا؟ لأن الوحدة قوة، وأنا دائما أقول لا يحترم إلا القوي، الضعيف لا يحترم أبدا. فإذا أردنا أن نحترم، دائما التعبير هذا الموجود بالصحف ومن الإذاعات والناس أنتم تتكلمون يقول توحيد الصفوف، إذا أردنا أن نحترم نوحد صفوفنا، نوحد كلمتنا، نكون مجتمع واحد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا كنا كالجسد الواحد أصبحنا قوة، والقوة تحترم، وإذا لا تفرقنا التفرق ضعف، والضعف لا يحترم، وتغادر حقوقه ولا يستطيع أن يسترجعها. وهذه التجارب كثيرة ولا نريد أن نطيل إليها. من عوامل تكامل المجتمع الانتماء، وأنا كررت هذا أكثر مرة في أكثر مكان، مع الأسف أن الشعور بالانتماء ضعيف لدينا، وهذا ما يوسفنا حقيقة. يعني سواء انتماءنا لديننا وهو الإسلام، أو انتماءنا لمذهبنا وهو الإمامية، أو انتماءنا لمجتمعنا الذي نعيش فيه، مع الأسف الانتماء ضعيف، والشعور بالانتماء ضعيف جدا. ينبغي أن يكون هذا الشعور موجود لدينا. عندما تقول أنا مسلم يعني أنت تنتمي للإسلام، لازم تستشعر هذا الانتماء وتعطي هذا الانتماء حقه. تقول أنا جعفري، أنا شيعي، أنا إمامي مثلا، هذا انتماء. لما تقول أنا جعفري يعني أنت تنتمي لجعفر بن محمد عليه السلام، لازم تعطي هذا الانتماء حقه. تقول أنا أنتمي لهذا المجتمع، هذا اعتراف منك بالنسبة، تقول أنا من هذا المجتمع مثلا، هذا اعتراف منك بالانتماء لهذا المجتمع. المفروض أن تعطي حق الانتماء، نستشعر دائما بهذا الانتماء ونعطي حق الانتماء. حق الانتماء ما هو؟ حق الانتماء أن تحقق المصلحة، حق الانتماء للمجتمع أن تحقق المصلحة للمجتمع وتدفع المفسد على المجتمع. أنت متى تشعر بأنك منتمي إلى هذا المجتمع، هذا الشعور نفسه يدفعك لتحقيق المصلحة للمجتمع ودفع المفسدة عن المجتمع. وأمثل أنا ضربت المجتمع الأمريكي وغير المجتمعات التي تربي روح الانتماء في أبنائها، لأن روح الانتماء تدفع لأن يعطي الفرد للمجتمع الواجبات والحقوق. من عوامل الانتماء احترام النظام. المجتمع له نظام، الدولة لها نظام، الأسرة لها نظام، كل هذه المؤسسات في الحياة، الأسرة، المجتمع، الدولة، أنت تنتمي إلى نادي، نادي له نظام، طالب في مدرسة، المدرسة لها نظام، مدرس في معهد، المعهد له نظام، دكتور في جامعة، الجامعة لها نظام، كل المؤسسات في الحياة لها أنظمة. إذا كنت أنت تحترم طبعا نتكلم عن المجتمع، تحترم المجتمع، المفروض أن تلتزم بنظام المجتمع، لأنه عدم احترامك، عدم التزامك للمجتمع هو تصديع في المجتمع، هتوجد صدع، هتوجد شرخ في المجتمع يحتاج إلى ترميم. والمفروض أن احنا نحافظ على تماسك المجتمع، على وحدة المجتمع، يتأتى بأن نحترم النظام. طبعا نظامنا احنا نظام الإسلامي، نظام الإسلام الاجتماعي، كتب مؤلفة في هذا الموضوع موجودة. فنحترم نظام المجتمع، نفهم ما هو نظام المجتمع ونحترم هذا النظام. إذا استطعنا أن نحترم هذا النظام أوجدنا التكامل بين الفرد وبين المجتمع. العامل الأخير حتى أنهي، طبعا هي عوامل كثيرة أنا طرقت لأهم هذه العوامل، العمل على رفع مستوى المجتمع. المسألة مسألة استمرارية. عندنا إحنا ظاهرة هنا سيئة مع الأسف، كيف غرست أنا لا أدري، هذه ممكن لو ندرسها نكتشف أسبابها في أكثر مجتمعاتنا. يقول له خلاص باك من الدنيا، حتى عب نفسك كلها يومين وأنت ميت ورايح للقبر. ما يخالف أنا أرد أموت، ما واحد ما في واحد يقول أنا ما أموت وينكر، في واحد ينكر الموت يقول أنا ما أموت. لكن يا أخي مثل ما أعطيت ينبغي أن تعطي، الجيل الذي قبلك أعطاك المفروض أن تعطي الجيل الذي بعدك، وهالحياة تبادل. لا تقول أنا راح أموت وما خلاص ما أخدم وما أعمل وما علي من أي شيء، لا. زرعوا فأكلنا ونزرع ليأكل، وهذه الحياة. ما يصير أنت تأخذ ولا تعطي، أنت أخذت من الأجيال السابقة قبلك كل هذه الأشياء، نقلها لك الأجيال، أنت المفروض تنقل للآخرين، لكن ترفع من المستوى. إذا كان فيها نقص تحاول أن تكمل هذا النقص، هبوط في المستوى تحاول أن ترفع من هذا المستوى. لا تقول أنا حياتي انتهت وبعد ما أنتفع من هذا ولا أريد من هذا، لا، أبنائك أبناء مجتمعك ينتفعون من هذا. فمن أهم العناصر أيضا أو من أهم العوامل التي تساعد على التكامل بين حياة الفرد وحياة المجتمع أن يعمل الفرد على رفع مستوى المجتمع، ولا يحاول أن يتهرب من هذا لأنه فرد أو لأنه لا يعنيه المجتمع أو لأنه ستنتهي حياته، لا، هذه كلها الإسلام يجوبها. مطلوب منك أن تعمل وتستمر، أن تعمل لجيلك وللأجيال الآتية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح أنفسنا ومجتمعاتنا، والحمد لله رب العالمين. روح الانتماء تبدأ مع الطفل. الكبار طبعا يفهمون هذا الشيء ويدركون هذا الشيء بمجرد أن يحسس بأن هذا من الواجبات الاجتماعية على الإنسان، كإنسان كبير وعاقل يدرك هذا ويحاول أن يوجد هذه الروح إذا كانت غير موجودة. لكن الذي يهمنا أن نربي الأطفال على هذا. الطفل من عندما يكون في الروضة عن بداية مدارك الطفل نبدأ ننمي معه روح الانتماء، روح الانتماء إلى المبدأ وإلى المذهب وإلى الوطن وإلى الأسرة وإلى المجتمع، ونعرفه بما عليه من واجبات تجاه هذه المؤسسات وما له من حقوقه أيضا لدى هذه المؤسسات. يعني مسألة تربية، تربية أن نربي الطفل ونعلم روح الانتماء. تجد هذا الشيء موجود لدينا في العشائر، تعيش في البوادي أو تعيش مثلا بعضها في القرى والأرياف، ينمى روح الانتماء للعشيرة عند ابن العشيرة من حين الطفولة، حين ما يبدأ يفهم الكلام من أمه وأم روح العشيرة، عشيرة وكأنها هي شعب الله المختار، تبدأ مع تعطي عن هذه العشيرة. أبوه كذلك يذهب إلى المجلس، المجلس كذلك. يعني عندنا تجارب موجودة نقدر نستفيد من هذه التجارب في تنمية روح الانتماء عند الأطفال.
قبل سنوات حصلت الثورة الإسلامية هزت المشاعر والعقول وجعلتها تحاسب النفوس، مما أدى إلى تطور التكامل في المجتمعات والأفراد. صغر الظروف التي وقعت في وجه هذه الصخرة. سؤال هو: كيف يمكن المحافظة على هذه الصخرة والحفاظ على رفع مستوى
ما يعرف بالصحوة الإسلامية الآن؟ هذا موجود وتقرؤون في الصحف وتسمعون في الإذاعات هالتعبير الصحوة الإسلامية. كلمة صحوة يعني أنه كنا نحن في نوم والآن صحونا من النوم، هذا معنى صحوة، صحونا من نومنا. واحد من يجلس نوم ما تقول صح النوم، يعني صح صحنا كنا يعني إلى حد ما عندنا إهمال من أن ندعو لتطبيق الإسلام في حياتنا. ولما رأينا الشيوعيين يدعون إلى تطبيق الشيوعية في مجتمعاتهم، ورأينا الديمقراطيين يدعون إلى تطبيق الديمقراطية في مجتمعاتهم، ورأينا مثلا الرأسماليين إلى آخر ما في القائمة من مبادئ ومذاهب وأفكار، انتبهنا أنه نحن عندنا مبدأ، لماذا نلهث وراء المبادئ الأخرى؟ نعمل على تطبيق مبدأنا. طبعاً ما كنا نفهم أن الإسلام فيه نظام، لأنه ما كان في تربية وما كان في تعليم فهمنا هذا، لكن بعد انتشار الوسائل التي تساعد على نشر الكتب وطبع الكتب صار هناك وعي موجود عند المسلمين وصارت هناك صحوة إسلامية. طبيعة الحال العمل، أي عمل، سواء كنت تريد تعمل كمسلم تريد أن تعمل للإسلام أو غير مسلم تريد أن تعمل لمبدأك، لا ترى الطريق مفروش بالورود والرياحين وترش بماء الورد، لا، ترى العقبات والعوائق والأشواك والعراقيل. المفروض أن يكون هناك صبر وتحمل وعمل على تذليل هذه الصعوبات حتى يمكن الوصول إلى الهدف. الصحوة الإسلامية انطلقت وواصلت انطلاقها وأثمرت في كثير من المجتمعات بتحقيق شيء من أهدافها، لكن طبيعة الحال لابد أن تمنى بصدمات وبعقبات وبعراقيل، هذا شيء طبيعي، أمر طبيعي. المهم أن هذه العقبات التي تقف أمامنا لا توقفنا، نحاول أن نعمل على تذليل هذه العقبات وتخطي هذه الصعوبات، وهذا هو الجاري الآن. يعني تجد الصراعات الآن خاصة على المستوى السياسي تقع في الصحف وتسمع في الإذاعات القضايا اللي تحدث الآن، هذا نوع من الصراع بين الصحوة الإسلامية وبين الآخرين الذين يريدون أن يستفيدوا من الخيرات الموجودة في بلاد المسلمين، والصراع قائم بين هؤلاء وهؤلاء. ولكن مع هذا لم يؤثر هذا الصراع التأثير القوي الذي يخشى منه على الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية في ازدياد ولله الحمد مع هذه الصعوبات.
بسبب مقاومة الناس للشيء الجديد،
هذا لا يسمى فرقة في الواقع. ذكرت أن القرآن درس واقع المجتمع الجاهلي وقسم المجتمع الجاهلي إلى طبقات وانطلق في إصلاحه. بطبيعة الحال لما يكون هناك يعني فساد في مجتمع، هناك من يستفيد من هذا الفساد، وعندما يأتي إصلاح هؤلاء الذين يستفيدون من هذا الفساد سوف يقاومون هذا الإصلاح. انقسام المجتمع إلى مصلحين وإلى مقاومين للإصلاح هذا لا يعتبر تفرقة، لا، لأن هذا الذي يقاوم الإصلاح هذا عنصر، عضو مسمم، كيف لما يكون في جسمك في جسم إنسان عضو مسمم لابد من استئصاله، إما أن يصلح أو يستأصل، إما أن نخلص من السموم الموجودة فيه ونستفيد منه أو يستأصل. المفسد هكذا، المفسد في المجتمع كالورم الخبيث في الجسم، إذا أمكن علاجه والاستفادة من العضو، أمكن علاج هذا الورم ونستفيد من العضو المتورم وإلا يستأصل هذا الورم. هذا المفسد كذلك إذا أمكن إصلاحه وإن كان قرآن لا يصلح المفسد. أي فإن كان إذا أمكن إصلاحه، إذا ما أمكن هذا ورم خبيث في جسم المجتمع يستأصل ولا يعتبر تفريق. هذا لا ككتاب لا موضوع طبعا هذا ما ينبغي نوع من الدعاية والدعاية يريد لازم أدفع ثمنها. لا أبحاث كانت محاضرات نشرت في وقت، بس في كتب موجودة يعني بها العنوان التكامل في الإسلام لأحمد أمين الكاظمي، في أحمد أمين المصري، في أحمد أمين العراقي الكاظمي. أحمد أمين رحمه الله عنده كتاب التكامل في الإسلام أظن عدة أجزاء، صار في بحوث جيدة في المجال هذا يعني، وفي كتب كثيرة في مجال الإصلاح الاجتماعي مؤلفة. لا ذيك ولتكن منكم، منكم يعني جماعة منكم يعني الأمة بعض المسلمين، هذه كنتم كنتم خير أمة يعني جميع المسلمين. طبعا المسلم كمسلم يعني إذا قارنا الإسلام بالأديان الأخرى وبالأنظمة الأخرى ما في شك أن الإسلام يفضل على أنظمة الأخرى والأديان الأخرى، فمن يحمل الإسلام أو من ينتمي للإسلام كمسلم هو يفضل أولئك. قد يكون عنده انحراف، إحنا لا ينظر هذا الانحراف، ينظر المجموع كمجموع، ينظر المجموع كمجموع، المجموع كمجموع هو خير أمة إذا قرنت بالأمم الأخرى. أضرب مثال أوضح قد يكون هذا غير واضح في ذهنكم. من المظاهر الموجودة مثلا تجدها عندنا إحنا في مناسبة عاشوراء المواكب، موكب العزاء يطلع موكب من هذه الحسينية، طبعا هناك موجود في إيران وفي العراق وفي الهند باكستان وبلدان ثانية كثير، موكب عزاء من هذه الحسينية إلى حسينية أخرى تبعد عنها مسافة مثلا ويعزون. أنت لو تجي تفتش عن هؤلاء اللي يعزون تجد فيهم ناس مؤمنين حقيقة يعني، وبدافع إيمان جاء وبدافع حب وولاء، ولكن إلى جانب هؤلاء تشوفهم أيضا يعزي وهذا ويشرب خمر يعني إلى آخره، عنده أشياء يعني منكرة. فإحنا ما نقدر نقول أن الموكب لوجود هؤلاء أصحاب المنكر فيه هو ليس بخير، لا، الموكب كمظهر عام، موكب كمظهر عام هو خير يعني ما يلحظ فيه الجزئيات، يلحظ فيه الكل ككل. فالأمة الإسلامية ككل طبعا هي خير أمة ما في شك أنها إذا قرنت بالأمم الأخرى.
سؤال يقول من الملاحظ في مجتمعنا وجود أكثر من مقلد وهذا أوجد خلخلة في المجتمع، فما نصيحتكم الغالية للمقلدين في المجتمع للقضاء على هذه الخلخلة؟
أولا نقول جواب شافي، يبدو أن الأجوبة السابقة ما كانت شافية. شوف التقليد يعني تكليف شخصي، أنا أتكلم عن يعني رأيي الخاص، أحمل أي عالم أو أي آخر أي رأي لأنه يعني قد يكون لهم آراء العلماء في هذا الموضوع. التقليد تكليف شخصي، وكل واحد غير لم يبلغ رتبة الاجتهاد الشرعي يجب عليه أن يقلد، لأن الاحتياط كما يذكر الفقهاء صعب معرفته، يجب عليه أن يقلد، لكن يقلد على أساس من الطرق الشرعية المذكورة في الرسائل العملية. رسائل عملية موجودة تذكر الطرق التي ينبغي أن تتبع في التقليد، كيف نفهم أن هذا مجتهد، أو إذا كنا نريد أن نقلد العالم كيف نفهم أن هذا عالم. فمن يتبع الطريق الشرعي تقليده صحيح، ما نستطيع أن نقول أن تقليده غير صحيح. إذا اتبع الطريق الشرعي وقلد تقليده صحيح، يعني إذا كان تقليده عن دليل شرعي، عن حجة شرعية، سلك الطريق الشرعي في التقليد تقليده صحيح. ما في مانع أن يتعدد المقلدون، أن تقلد زيد وأنا أقلد عمرو، ما في مانع هذا. المهم أن يكون التقليد تقليد شرعي، هذا أول شيء بما يخص تكليفكم الشرعي. يعني أنتم كل واحد لابد أن يقلد عن دليل، إذا ثبت يثبت عند اجتهاد من يقلده أو أعلميته حسب ما هو مذكور في الرسائل، هذا يرجع ما يخصكم من ناحية العمل الشرعي والتكليف الشرعي. يبقى الشيء الذي أشار إلى الأخ ما ينبغي، يعني أنا لما أقلد الشخص وعن طريق شرعي تقليد صحيح، أنت قلد الشخص آخر وعن طريق شرعي تقليدك صحيح أيضا، ما ينبغي أن تطعن في تقليدي ولا ينبغي أن أطعن في تقليدك. إذا كنت مثلا لا سمح الله، يعني لو قدر أني قلدت أنا ما أفهم عامي بسيط، قلدته أحد ليس بمجتهد، أنت تجي تنبهني مؤثر، باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، تقول لي مثلا هذا الشخص اللي قلدت ليس بمجتهد، قلد مجتهد. أما أنه لأني لا ألتقي معك في التقليد أكون أنا على باطل وأنت على حق، لا، هذا لا يجوز. وأعطيك مثل واحد حتى تفهم أن المسائل القضايا الخلافية لا تستوجب الطعن. أنا كنت أقلد السيد الحكيم رحمه الله، السيد الحكيم يفتي بطهارة الكتابية، باقي على تقليده في المسألة، فحسب تقليدي الآن أنا عند الكتابيين طاهري، أنت قد تقلد آخر من الأحياء الموجودين يفتي بنجاسة الكتابيين، أنت حسب تقليدك الكتابيين نجسين. تجي أنت تشوفني مثلا أنا أتناول ماء من واحد مسيحي وأشرب، راح تكفرني، يقول هذا كافر، هذا ما عنده دين، هذا شلون يجي يعظ الناس ويرشدهم، أنا شفته يشرب ماء من مسيحي، دخلت ما شربت ماء مسيحي على أساس شرعي، على أساس شرعي لأني أقلد من يفتي بالطهارة. يعني ما ينبغي لك أن تطعن، لأنه ما دمت أنا أتصرف على أساس شرعي، كذلك لو جيت أنا هذا الماء اللي أخذته المسيحي وشربت أنطيت فيها أنت ما وفقت الشربة، أقول شوف شوف جاي فرق بين أصحاب الأديان، ما يرضى يشرب هذا كذا كذا، ما يجوز لي هذا الشيء. أنت تصرفك على حق وأنا تصرفي على حق، يعني أنا لما أقول هذا الماء طاهر أنا على حق، وأنت لما تقول هذا الماء نجس أنت على حق. كيف يكون؟ لأن أنت تستند إلى تقليد شرعي صحيح وأنا أستند إلى تقليد شرعي صحيح، فما دام نحن بهالمستوى ما ينبغي حقيقة، يعني ما ينبغي أن يكون التقليد عامل مفرق بيننا. المهم أن نلاحظ، يعني نحاسب أنفسنا إذا كان تقليدنا صحيح، إذا مو صحيح صح. أما أنه نجي نقول للآخر أنت كذا تقليدك باطل وهذا تقليده، لا، هذا ما ينبغي أن يحدث، لأن هذا يفرق بين الصفوف، كل واحد وتكليفه الشرعي، مثل ما مثلنا بهذا المثال. هذا ما تقدر يعني تقول لي أنك أنت ارتكبت هذا محرم وفعلت محرم، لا، التكليف هذا وذاك هو تكليفه. فيعني نحاول أن هذه الأمور لا، يعني هناك تجد في العراق أكثر من مقلد، ما يوجد. يعني أنا كنا في فترة في البصرة، أنا أذكر يعني السيد الحكيم كان مقلد بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله، اجتمع التقليد به، وعادة لما يجتمع التقليد بالشخص عندما يموت يتفرق التقليد ثم يجتمع بالشخص. فالشيخ محمد رضا الياسين كان مقلد، السيد محسن الحكيم كان مقلد، السيد مرزا عبد الهادي الشيرازي كان مقلد، هاي في البصرة وحدها، يعني أنا أقول لك مدينة واحدة. السيد حسين الحمامي كان مقلد، الشيخ محمد حسين الكاشفي طاء كان مقلد، أي احتمال أن يكون سيد محمود الشهرودي للتقليد. المهم الخمسة هؤلاء كانوا ما كان يعني يوجد أي تفرقة، نلتقي بعضنا ببعض، يصلي بعضنا وراء بعض، ما في واحد نبز واحد قال له أنت ليش مقلد كاشفي طاء، قال له أنت ليش مقلد مثل الحمامي، وأنت ليش مقلد الحكيم، أبدا، ما في أي شيء، أمر طبيعي اعتيادي، ما في شيء، لأنه التقليد يتفرق ويجتمع، هذا طريق. فاللي نرجو أن لا يكون التقليد يعني عامل مفرق.
السؤال يقول: ما حكم صلة بعض الأرحام التي تؤدي زيارتهم إلى القرب من المعاصي والبعد عن الطاعة؟ حفظنا جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة فقهية، طبعا أنا ما أعطي بس أتكلم بشكل عام وما أعطي رأي فيها، لأنه راح نعود إلى التقليد. أنتم طبعا تقليدكم مختلف، وكل واحد يجب عليه أن يعمل بفتوى من يقلد، وأنا كررت هذا أكثر من مرة. يعني المسألة الفقهية لما تريد تسألها من أجل أن تعمل، مرة كمسألة علمية ما عليها أسأل أي واحد، لكن إذا تريد أن تعمل تقول أنا مقلد إلى فلان. مثلا إذا كنت أنا أعرف فتوى هذا الشخص الذي العالم الذي تقلده أقول لك، إذا ما أعرف أقول لك ما أعرف، ما فيها نقص هذا، يعني كل إنسان ما يعرف ما فيه نقص هذا. هذه يسموها مسألة تزاحم بين وقوع في محرم وبين ترك واجب، يعني بين محرمين. ترك الواجب صلاة الرحم واجبة، ترك الواجب محرم، لا يجوز أن لا تصل رحمك، يجب أن تصل رحمك. تقول أنك أنت إذا راح تقع في محرم، إذا كنت تتيقن بأنك تقع في محرم تصير تزاحم بين محرمين، أتقدم أيهما الأهم؟ طبعا لا تأخذ بكلامي، أنا أقول انتظر فتوى من تقلد وأرجع لها وشوف، لك أنا أتكلم كقضية علمية بس فقط. إذا كنت لا تتيقن بأن دخولك عليهم يوقعك في محرم وإنما احتمال أو ظن، لا يجب عليك أن تصل رحمك، هذا لا يسمح لك بأن تقطع رحمك.
سمع الشيخ مجلس التفضل بإعطائنا بعض الأمثلة عن الدراسات في الميدان الميدانية التي يمكن القيام بها في مجتمعنا الخاصة، وإلى من يجب أن يوجه وتوجه نتائج كل هذه الدراسات؟
الدراسات الميدانية مثال واحد لأنه يعني واسعة وطويلة وعريضة. مثلا ظاهرة الطلاق من الظواهر التي توجد في المجتمعات، وإن كان نسبة الطلاق حقيقة يعني أنا لاحظت من خلال بعض الإحصائيات اللي كانت تصدر عن نسب الطلاق في البلاد الغربية وفي البلاد الإسلامية، وطبعا المملكة العربية من ضمن البلاد الإسلامية، نسبة الطلاق هنا أقل حقيقة، يعني هذه في النعمة من الله أن نسبة الطلاق في مجتمعات المملكة أقل من المجتمعات الأخرى في البلدان الإسلامية أو البلدان الأخرى. ظاهرة الطلاق من الظواهر الموجودة في المجتمعات. نحن مثلا ممكن أن نقوم بإحصائية سنوية، في مثلا سنة 1412 كم طلاق كان في سيهات؟ نفترض 20 طلاق كان. نحاول أن ندرس أسباب هذا الطلاق، نتعرف على سلوك الرجل الزوج وسلوك الزوجة، ثم ما هو الخلاف الذي وقع بينهما، على أي شيء كان الخلاف بينهما. يعني بعض الأحيان مثلا الخلاف ينشأ من أن الزوج يطلع من الصبح وما يرجع إلا بعد منتصف الليل، ويجي يشوف زوجته نايمة، تقعد هي الصباح تشوف لبس ملابسه وطلع للعمل. طبعا هي امرأة لها حقها، راح تطالب بحقها، تكلمت وياه؟ قال لا، تكلمين وياه؟ أنا إلي السيطرة عليك، أنت منو؟ أنا كذا، أنا الرجل، أنا لا. أخذ يبيع عن ترياته هذه. طبعا هي المرأة إنسان لها كرامتها، ما تتحملها راح يصير نفرة، راح يصير طلاق. هذا سبب من الأسباب نسجل. وهكذا في سبب آخر مثلا، هذا إما بخيل هو أو أنه عنده مجالات صرف أخرى، يستلم المرتب يروح يضيع، تريد لها ملابس ما يعطيها، أطفالها ما يعطيها. طبعا هذا يوجب شيء من ذلك. الزوجة مثلا قد يكون هي السبب بعض الأحيان، كانت تريد طلعت من بيت أهلها وجدت عنده أتريد مثل ما كانت أول، كانت أول 24 ساعة أهلها تريد الآن هم 12 ساعة عند أهلها. طبعا هذا ما يتأتى، راح يولد نفرة من عنده ويصير هذا أيضا سبب. سجل كل الأسباب التي سببت الطلاق، فنشوف أي سبب أكثر. مثلا صار عندنا 20 سبب، سبب تكرر عندنا 15 مرة وسبب مرة واحدة، معنى هذا السبب اللي تكرر 15 هذا يشكل ظاهرة هنا في هذا المجتمع. نحاول أن نعمل على القضاء عليه، هذا فائدة الدراسة الميدانية، أن نتعرف الأسباب واللي يتشكر. أما سبب يتكرر مرة واحدة هذا أمر بسيط ما يحتاج أن نعمل لإصلاحه، لأنه تكرر وانتهى خلاص. لكن هذا الذي يتكرر عدة مرات أو كثيرا هذا معناه سبب كيف يقولون أمراض متوطنة، هذا سبب متوطن، هذا ينبغي أن يستأصل، نعمل على القضاء عليه حتى نقلل من نسبة الطلاق. هذه يعني كمثال للدراسات الميدانية وفائدة الدراسات الميدانية.
سمعت الشيخ في الدورة هذه الفضلية المضلية معنا هذه الليلة في قائد هذه المحاضرة وإجابة عليكم.